قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التمكن. قال صاحب المنازل رحمه الله: قال الله تعالى: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. وجه استدلاله بالآية في غاية الظهور، وأن المتمكن لا يبالي بكثرة المشغولات، ولا بمخالطة أصحاب الغفلات، ولا بمعاشرة أهل البطالات، بل قد تمكن بصبره ويقينه عن استفزازهم إياه واستخفافهم له. ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق. فمن وفى الصبر حقه وتيقن أن وعد الله حق لم يستفزه المبطلون، ولم يستخفه الذين لا يوقنون. ومتى ضعف صبره ويقينه أو كلاهما استفزه هؤلاء واستخفه هؤلاء، فجذبوه إليهم بحسب ضعف قوة صبره ويقينه، فكلما ضعف ذلك منه قوي جذبهم له، وكلما قوي صبره ويقينه قوي انجذابه منهم وجذبه لهم. قال صاحب المنازل: وهو أن يجتمع له صحة قصد يسيره، ولمع شهود يحمله، وسعة طريق تروحه. فذكر الشيخ للتمكن ثلاثة أمور: صحة قصد، وصحة علم، وسعة طريق. فبصحة القصد يصح سيره، وبصحة العلم تنكشف له الطريق، وبسعة الطريق يهون عليه السير. وكل طالب أمر من الأمور فلا بد له من تعين مطلوبه وهو المقصود، ومعرفة الطريق الموصل إليه، والأخذ في السلوك. فمتى فاته واحد من هذه الثلاث لم يصح طلبه ولا سيره. فالأمر دائر بين مطلوب يتعين إيثاره على غيره، وطلب يقوم بقلب من يقصده، وطريق توصل إليه. فإذا تحقق العبد بطلب ربه وحده تعين مطلوبه، وإذا بذل جهده في طلب ربه صح له طلبه. فإذا تحقق باتباع أوامره واجتناب نواهيه صح له طريقه. وصحة القصد والطريق موقوفة على صحة المطلوب وتعينه، فحكم القصد يتلقى من حكم المقصود. فمتى كان المقصود أهلا للإيثار كان القصد المتعلق به كذلك، فالقصد والطريق تابعان للمقصود. وتمام العبودية أن يوافق الرسول صلى الله عليه وسلم في مقصوده وقصده وطريقه. فمقصوده الله وحده، وقصده تنفيذ أوامره في نفسه وفي خلقه، وطريقه اتباع ما أوحي إليه. فصحبه أصحابه على ذلك حتى لحقوا به، ثم جاء التابعون لهم بإحسان فمضوا على آثارهم، ثم تفرقت الطرق بالناس، فخيار الناس من وافقه في المقصود والطريق، وأبعدهم من الله ورسوله من خالفهم في المقصود والطريق، وهم أهل الشرك بالمعبود والبدعة في العبادة. ومنهم من وافقه في المقصود وخالفه في الطريق، ومنهم من وافقه في الطريق وخالفه في المقصود. فمن كان الله مراده والدار الآخرة فقد وافقه في المقصود. فإن عبد الله بما أمر به على لسان رسوله فقد وافقه في الطريق، وإن عبده بغير ذلك فقد خالفه في الطريق. ومن كان مقصوده من أهل العلم والعبادة والزهد الدنيا والرياسة فقد خالفه في المقصود وإن تقيد بالأمر، فإن لم يتقيد به فقد خالفه في المقصود وفي الطريق. قوله: ولمع شهود يحمله، إشارة إلى معرفة المقصود وقوة اليقين به، فأحصل لقلبه كشف يحمله على سلوكه، فإن السالك إذا كشف له عن مقصوده حتى كأنه يعاينه جد في طلبه وذهبت عنه رخص الفتور. وقوله وسعة طريق تروحه إشارة إلى سعة طريقه، وذلك بأمرين: بسعتها حتى لا تضيق عليه فيعجز عن سلوكها، وباستقامتها حتى لا يزيغ عنها إلى غيره، فإن طريق الحق واسعة مستقيمة وطرق الباطل ضيقة معوجة. وهذا يدل على رسوخ الشيخ رحمه الله في العلم ووقوفه مع السنة وفقهه في هذا الشأن. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المكاشفة. قال صاحب المنازل رحمه الله: قال الله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وجه احتجاجه بإشارة الآية أن الله سبحانه كشف لعبده صلى الله عليه وسلم ما لم يكشفه لغيره، وأطلعه على ما لم يطلع عليه غيره، فحصل لقلبه الكريم من انكشاف الحقائق التي لا تخطر ببال غيره ما خصه الله به. المكاشفة الصحيحة علوم يحدثها الرب سبحانه وتعالى في قلب العبد ويطلعه بها على أمور تخفى على غيره، وقد يواليها وقد يمسكها عنه بالغفلة عنها، ويواريها عنه بالغين الذي يغشى قلبه وهو أرق الحجب، أو بالغيم وهو أغلظ من الغين، أو بالران وهو أشدها، وكلها حجب. فالأول يقع للأنبياء عليهم السلام، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله أكثر من 70 مرة، رواه مسلم. والثاني يكون للمؤمنين وهو الغيم، والثالث لمن غلبت عليه الشقوة. قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال ابن عباس وغيره: هو الذنب بعد الذنب يغطي القلب حتى يصير كالران عليه، والحجب 10. الأول حجاب التعطيل ونفي حقائق الأسماء والصفات، وهو أغلظ الحجب، فلا يتهيأ لصاحب هذا الحجاب أن يعرف الله، ولا يصل إليه البتة إلا كما يتهيأ للحجر أن يصعد إلى فوق. الحجاب الثاني حجاب الشرك، وهو أن يتعبد قلبه لغير الله تعالى. الحجاب الثالث حجاب البدعة القولية، كحجاب أهل الأهواء والمقالات الفاسدة على اختلافها. الحجاب الرابع حجاب البدعة العملية، كحجاب أهل السلوك المبتدعين في طريقهم وسلوكهم. الحجاب الخامس حجاب أهل الكبائر الباطنة، كحجاب أهل الكبر والعجب والرياء والحسد والفخر والخيلاء ونحوها. الحجاب السادس حجاب أهل الكبائر الظاهرة، وحجابهم أرق من حجاب إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة، مع كثرة عباداتهم وزهاداتهم واجتهادهم، فكبائر هؤلاء يعني أهل الكبائر الظاهرة أقرب إلى التوبة من كبائر أولئك، فإنها قد صارت مقامات لهم لا يتحاشون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة. فأهل الكبائر الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم، وقلوبهم خير من قلوبهم. الحجاب السابع حجاب أهل الصغائر، والحجاب الثامن حجاب أهل الفضلات والتوسع في المباحات، والحجاب التاسع حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما خلقوا له وأريد منهم وما لله عليهم من دوام ذكره وشكره وعبوديته. الحجاب العاشر حجاب المجتهدين من السالكين المشمرين في السير عن المقصود، فهذه 10 حجب بين القلب وبين الله سبحانه، تحول بينه وبين هذا الشأن. وهذه الحجب تنشأ من 4 عناصر: عنصر النفس، وعنصر الشيطان، وعنصر الدنيا، وعنصر الهوى. فلا يمكن كشف هذه الحجب مع بقاء أصولها وعناصرها في القلب البتة. وهذه 4 تفسد القول والعمل والقصد والطريق بحسب غلبتها وقلتها، فتقطع طريق القول والعمل والقصد أن يصل إلى القلب، وما وصل منه إلى القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب. فبين القول والعمل وبين القلب مسافة يسافر فيها العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هناك. وفي هذه المسافة بين القول والعمل وبين القلب قطاع الطريق المذكورون، فإن حاربهم وخلص العمل إلى قلبه دار فيه، وطلب النفوذ من هنالك إلى الله فإنه لا يستقر دون الوصول إليه، وأن إلى ربك المنتهى. فإذا وصل إلى الله سبحانه أثابه عليه مزيدا في إيمانه ويقينه ومعرفته وعقله، وجمل به ظاهره وباطنه، فهداه به لأحسن الأخلاق والأعمال، وصرف به عنه سيئ الأخلاق والأعمال، وأقام الله سبحانه من ذلك العمل للقلب جندا يحارب به قطاع طريق الوصول إليه، فيحارب الدنيا بالزهد فيها وإخراجها من قلبه، ولا يضره أن تكون في يده وبيته، وقوة يقينه بالآخرة، ويحارب الشيطان بترك الاستجابة لداعي الهوى، فإن الشيطان مع الهوى لا يفارقه، ويحارب الهوى بتحكيم الأمر المطلق والوقوف معه، بحيث لا يبقى له هوى فيما يفعله ويتركه، ويحارب النفس بقوة الإخلاص. هذا كله إذا وجد العمل منفذا من القلب إلى الرب سبحانه وتعالى، وإن دار في القلب ولم يجد منفذا إلى الرب، وثبت عليه النفس فأخذته وصيرته جندا له، فصالت به وعلت وطغت، فتراه أزهد ما يكون وأعبد ما يكون وأشده اجتهادا، وهو أبعد ما يكون عن الله، وأصحاب الكبائر أقرب قلوبا إلى الله منه وأدنى منه إلى الخلاص. فانظر إلى السجاد العباد الزاهد الذي بين عينيه أثر السجود، كيف أورثه طغيان عمله أن أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم، وأورث أصحابه وهم الخوارج احتقار المسلمين حتى سلوا عليهم سيوفهم واستباحوا دماءهم. يريد الإمام ابن القيم رحمه الله ذا الخويصرة، قال: وانظر إلى الشريب السكير الذي كان كثيرا ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحده على الشرب، كيف قامت به قوة إيمانه ويقينه ومحبته لله ورسوله وتواضعه وانكساره لله، حتى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لعنته، فظهر بهذا أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات فظهر بهذا أن طغيان المعاصي أسلم عاقبة من طغيان الطاعات. وقد روى الإمام أحمد في الزهد أن الله سبحانه أوحى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: يا موسى أنذر الصديقين، فإني لا أضع عدلي على أحد إلا عذبته من غير أن أظلمه، وبشر الخطائين، فإنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فلنرجع إلى شرح كلامه، يعني كلام صاحب المنازل رحمه الله. وليس مراد الشيخ في هذا الباب الكشف الجزئية المشترك بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، كالكشف عما في دار العبد أو في يده أو تحت ثيابه أو ما حملت به امرأته، بعد انعقاده ذكرا أو أنثى، وما غاب عن العيان من أحوال البلد الشاسع ونحو ذلك، فإن ذلك يكون من الشيطان تارة ومن النفس تارة، ولذلك يقع من الكفار. والكشف الرحماني هو مثل كشف أبي بكر لما قال لعائشة رضي الله عنهما إن امرأته حامل بأنثى، وكشف عمر رضي الله عنه لما قال يا سارية الجبل الجبل، إلى أضعاف هذا من كشف أولياء الرحمن. والمقصود أن يكشف للسالك عن طريق سلوكه ليستقيم عليها، ويكشف له عن عيوب نفسه ليصلحها، ويكشف له عن ذنوبه ليتوب منها. فما أكرم الله الصادقين بكرامة أعظم من هذا الكشف، وجعلهم منقادين له عاملين بمقتضاه. فإذا انضم هذا الكشف إلى كشف تلك الحجب المتقدمة عن قلوبهم سارت القلوب إلى ربها مسير الغيث استدبرته الريح. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المشاهدة. قال صاحب المنازل رحمه الله قال الله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله قلت جعل الله سبحانه كلامه ذكرى لا ينتفع بها إلا من جمع هذه الأمور الثلاثة، أحدها أن يكون له قلب واع، فإذا فقد هذا القلب لم ينتفع بالذكرى. الثاني أن يصغي سمعه فيميله كله نحو المخاطب له، فإن لم يفعل لم ينتفع بكلامه. الثالث أن يحضر قلبه وذهنه عند المكلم له وهو الشهيد، أي الحاضر غير الغائب، فإن غاب قلبه وسافر في موضع آخر لم ينتفع بالخطاب. وهذا كما أن المبصر لا يدرك حقيقة المرئي إلا إذا كانت له قوة باصرة وحدق بها نحو المرئي ولم يكن قلبه مشغولا بغير ذلك، فإن فقد القوة المبصرة أو لم يحدق نحو المرئي أو حدق نحوه وقلبه كله في موضع آخر لم يدرك، أي المرئي. فكثيرا ما يمر بك إنسان أو غيره وقلبك مشغول بغيره فلا تشعر بمروره، فهذا الشأن يستدعي صحة القلب وحضوره وكمال الإصغاء.